بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. و بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة الأنبياء. توقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فلما نوه الله جل وعلا بشأن القرآن الكريم وأن فيه الكفاية لمن أراد الوصول إلى الله جل وعلا، إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية، فيتبلغ به العبد إلى ربه جل وعلا، ويوصله هذا القرآن إلى ربه جل وعلا، يوصله إلى السعادة في الدنيا والآخرة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فلما وصف الله تعالى القرآن وصف الرسول الذي جاء بهذا القرآن، وصف الشريعة التي جاءت في القرآن، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأمل في مناسبة هذه الآية لسورة الأنبياء ما أنسبها. ف الله تعالى في آخر السورة يكشف عن حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كذبوه وسخروا به. فحقيقة رسالته أنها رحمة بهم، وهذا يثير عواطفهم ويفتح قلوبهم ويوقظ ضمائرهم حتى يؤمنوا بالله جل وعلا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأمل في هذا الحصر، كيف الله تعالى حصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في كونها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وانظر في هذا العموم، للعالمين، لكل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله عالم، لأنه علامة على توحيد الله. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق كلهم، ليست بالناس فقط، بل بالإنس والجن والحيوان والنبات والكائنات والمخلوقات. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الآية مهما تكلمنا فيها فلن نوفي حقها، وهي تتعلق باسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، اسم الله الرحمن الذي تكرر كثيرا في القرآن الكريم. الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفة لما ذكر أوسع المخلوقات الرحمن على العرش استوى. فمهما تكلمنا في رحمة الله فلن نحيط بها، لأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ويحتاج المتكلم في هذه الآية إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن حسبنا أن نقف مع وقفات يسيرة في الرحمة. فرسالة الإسلام الإخوة كلها رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم انصبغ بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتجد الرحمة في كل مواقفه صلى الله عليه وسلم، وتجد الرحمة في كل شريعة وحكم. هذه الشريعة، شريعة الإسلام، بنيت على الرحمة في أصولها وفروعها وجميع أبوابها. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الرحمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. رحمة، وجاء بالرحمة، تعامله رحمة. تأمل في بداية الدعوة كيف صبر على أذى المشركين، كيف يرميه سفهاء الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويأتي ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، فيفكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال الذين هم في أصلاب هؤلاء الرجال الذين لم يولدوا بعد، يقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، انظر إلى كمال رحمة صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى وسمع بكاء الصبي يخفف في صلاته شفقة على أمه. كانت الجارية الصغيرة تأتي وتأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، وذلك الأعرابي الكافر لما أخذ السيف وضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما تحت شجرة والسيف معلق، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله الله الله. سقط السيف من يده، ثم أخذ السيف وقال له مثل ما قال، فقال: يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنه أو صبي مات لي زينب رضي الله عنها، فأرسلت إليه أن يحضر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حمل الصبي كانت نفسه تقعقع وروحه تخرج، فسالت عيناه بالبكاء. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قال: ما هذا يا رسول الله؟ ظن أن هذا يخالف الصبر. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، كما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم كان رحيما بأمته، كما وصفه الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قرأ قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله جل وعلا عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كل نبي يدعو لأمته، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فرفع يديه وجعل يبكي ويقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يدعو لأمته بالرحمة. فأرسل الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: قل له لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولهذا كل نبي الله تعالى أعطاه دعوة مستجابة فدعا بها، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ادخرها لمن؟ لأمته، ادخرها لأمته يوم القيامة كي يشفع لأمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى على الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع الصحابة ذات يوم في سفر، فوجدوا حمرة يعني طائر في عشه يعني فراخ، فأخذوا الفراخ، فجاءت الحمرة يعني جاءت الأم تبحث عن أولادها، فجعت بهم أو وجدتهم، فوجدتهم عند بعض الصحابة فأخذت ترفرف عليهم تلف عليهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قردوا عليها ولدها رحمها. وكان قلبه موصولا برحمة الله دائما، لما رأى امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، فلما وجدته ألصقته على حضنها وأرضعته، فقال: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: يا رسول الله تقدر. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، تخيل هذا الأمر. يعني أنت لما تتخيل هذه الصورة فقط في ذهنك، تخيل الصبي الصغير لما يبكي، يبكي بكاء مريرا وأمه ترحمه تأخذه تشفق عليه، كيف تكون رحمة الأم بهذا الصبي؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا والله يجعل القلب ينكسر لله ويفتقر إلى الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، لأنها من الرحمن الرحيم جل وعلا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم. هذا القرآن كله رحمة، العقيدة رحمة، هذا التوحيد أعظم رحمة، لأن الأرواح لا تطيق أن تشرك بالله، تفسد الأرواح كما مر معنا في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قلنا من معاني هذه الآية أن النفوس والأرواح لا تطيق أن تشرك بالله، ذلك تجد الضيق والخواء في أرواح المشركين، ليس عندهم غذاء إيماني. فهذا التوحيد أعظم نعمة، لما تعرف ربك تعرف عظمته ورحمته وإحسانه، تكون على بينة من أمرك، تعبد ربا واحدا لا تشرك به أحدا، ما يتعلق قلبك بغير الله، بخلاف من هو مشتت القلب مفرق الفكر. فهذا رحمة، هذا التوحيد رحمة، عقيدة واضحة، هذه العبادات رحمة، الله تعالى شرع لنا هذه العبادات حتى تطمئن القلوب، حتى نحقق عبودية الله التي فيها سعادتنا، فيها الرحمة. لما نصلي ولما نذكر الله ولما نصوم ونزكي ونحج، هذه كلها رحمات بالناس، لولا هذه العبادات لما زكت النفوس ولما اطمأنت القلوب، هي رحمة من الله جل وعلا. ثم في نفسها تجد فيها رحمة وتخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 5 صلوات في اليوم والليلة، كيف بعد ذلك يتكاسل عنها بعض الناس؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة 2.5%، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، رحمة بالفقراء والمساكين وكذلك رحمة بالأغنياء. الصيام شهر واحد في السنة، الحج مرة واحدة في العمر الواجب، رحمة، تجد الرحمة في كل أبواب الدين. انظر في المعاملات، في البيع والشراء، كيف حرم الله الربا، الاحتكار، الرشوة، الغش. لماذا؟ الذي يجمع باب البيوع كل من أول إلى آخره دفع الخصومات والمنازعات بين الناس حتى يعيشوا في تراحم، حتى ما تكون الدنيا سببا لشقاقهم ونزاعهم. ولا لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع أخيه؟ لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الغش؟ لماذا حرم الاحتكار؟ لماذا حرم الرشوة؟ كلها في النهاية تؤدي إلى خصومات ومنازعات. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحمة، حتى في الزواج رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والتشريعات في هذا الباب كلها رحمة، حتى في تلك المسألة الحساسة، مسألة التعدد التي ينفر منها النساء، هي في الحقيقة قبل كل شيء رحمة بالمرأة، لأن سنة الله تعالى الكونية اقتضت أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في غالب المجتمعات تصل النسبة، نسبة الرجل إلى المرأة، من 1:3 أو 1:4، وقد تزيد 1:6، لأن هذا من سنة الله تعالى. ثم كذلك الرجال يتعرضون للحوادث وغيرها، فربما يكون الموت فيهم أكثر. طيب، هذه المرأة التي لا زوج لها، لابد من وجود العنوسة في المجتمعات، لابد، هذه مشكلة في كل المجتمعات. طيب، هذه المرأة التي تزوجت وذاقت طعم الشهوة والمتعة في الدنيا ورزقت بأولاد وأصبحت أما، لو تضع مكانها مكان تلك المرأة الكثيرة التي لا زوج لها، الله تعالى أرحم بالمرأة من الناس أجمعين لما شرع هذا الحكم الذي فيه رحمة بالنساء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن كفل لها حقها، فأمر الرجال بالعدل، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، تجد تشريعات الإسلام كلها رحمة، وإن ظن بعض الناس أن فيها تضييق وتعسير أو عسر. هذا الحجاب للمرأة هو رحمة بالمرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة تعرف بالعفاف والطهر إذا تحجبت فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما، ختمها باسمه الرحيم جل وعلا. هذا الحجاب يحجب المرأة من مطامع الطامعين والذئاب الشرسين، هذا الحجاب صيانة لها، هذا الحجاب كرامة لها، فهو رحمة لها. وأيضا هو رحمة لأن الشهوة موجودة بين الرجال والنساء، فهذا الحجاب يحجب نار الشهوة حتى لا تستعر في قلوب الرجال. فهذا الحجاب يحفظ المجتمع من الفتن والشهوات، ما يكون مجتمعا بهيميا. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة وحرم الاختلاط، هذا كله رحمة بالرجال والنساء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. هذا الاختلاط مثلا لما يحصل بين الرجال والنساء من أخطره الاختلاط بين الشابات وبين الشباب والفتيات، خاصة في مقاعد الدراسة في الجامعات أو غيرها، فكم يحصل من الفتن وكم تقع من فواحش وزنا والعياذ بالله. وليس المقصود فقط أن نحذر من وقوع الفاحشة والزنا، بل لما يتعود الرجل على النظر المحرم فكيف يكون حال قلبه، خاصة إذا كان هذا أمرا لازما دائما في حياته في دراسة أو غير ذلك، فيعرض إيمانه للنقص، يعرض دينه للفتنة، وقد يلبس على الشيطان يقول لا أنت مستقيم الحمد لله، أنت تأخذ حاجتك من هذه الدراسة ثم تنصرف، الحمد لله هناك أماكن ليس فيها اختلاط. أما أن يوقع الإنسان نفسه في الفتنة وهكذا يزين له الشيطان فلا يدري عواقب ذلك. والقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما تدري لعلك بدخولك في هذه الفتنة وهذه معصية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قد لا تضمن نفسك بعد ذلك فيزيغ قلبك وتقع في الفاحشة، ثم حتى لو ما وقعت في الفاحشة وحفظك الله قد يقسو القلب بتكرار النظر إلى النساء فيمتلئ بالشهوات، فما يعرف كيف يخشع في صلاته وكيف يطمئن في ذكر لله، فهذا له عواقب وخيمة. لا يعرض المسلم نفسه للفتنة، بل هذا قد يؤدي به إلى إساءة العشرة حتى مع أهله وزوجته، وهذا مرض يوجد عند بعض الرجال، المقارنات والموازنات، لأنه لا يغض بصره فيرى غير زوجته أجمل فيبدأ يقارن فيزهد في أهله، وبعضهم ربما يعيش في أسرة فيها تفتح فيرى أخواته أو بعض أهله وللأسف لا يلبسن اللباس المحتشم، فيطلع على شيء من العورات فيبدأ يقارن فيزهد في أهله، إذا جاء البيت يزهد في زوجته فلا يحسن إليها، ويؤدي به ذلك إلى التقصير في حقها أو ظلمها. فتأمل، كل هذا يرجع إلى أن المسلم ما أقام شريعة الرحمة، شريعة الإسلام في حياته، وإلا لو أقمنا هذه الشريعة في حياتنا وفي بيوتنا لعشنا في رحمة، حتى في باب العقوبات والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو عرف القاتل أنه سيقتل انظر كيف يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على القتل، ثم إذا أقدم قتل بالفعل يقتل، فيكون في هذا زجر عظيم لنفوس شريرة كثيرة موجودة فيردعها عن القتل. أيهما أحسن، أن تقتل هذه النفس القاتلة أو يترك ويفعل ما يشاء بعد ذلك؟ ولكم في القصاص حياة لرحمة. وهكذا باقي الحدود، جلد الزاني أو رجمه وقطع يد السارق وقتل القاتل، وكل هذا في حفظ لدين الناس ولأعراضهم وأموالهم وعقولهم. حرم الله الخمر، رحمة، حفظ للعقول، هذه كلها رحمة. بل انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رحمة بالحيوان. إذا قتلتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الرحمة في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرحمة حتى في إصلاح الواقع. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مهما كان الحال، إذا أردنا إصلاح الواقع يكون بالتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة والتواصي بالحق. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادعوا على المشركين قال الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة. لما مرض غلام اليهودي، ولد اليهودي جاره، فزار هذا اليهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الرحمة ماذا تفعل، كيف تؤثر. فقال له قل لا إله إلا الله. نظر الولد إلى أبيه، استحى الوالد يهودي أهل حقد وعناد وكبر، كسرته الرحمة، قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، كم حاربوا وآذوه اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى المعاهد إذا جاء بعهد وأمان في بلاد المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لا خيانة ولا قتل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رحمة بهؤلاء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. رحمة بهم حتى تتألف قلوبهم للإسلام. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما عرفنا، حتى أصابت الحيوانات، بل حتى الكفار. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله تعالى عذاب الاستئصال الذي كان موجودا عند الأمم. الأمم الماضية بعد أن يؤمن من آمن من أتباع الرسول ويكفر من كفر، فبعد ذلك يفصل الله تعالى بينهم وينزل عذابا عاما على الكفار جميعا. لكن هذا رفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا فيه إمهال وفيه رحمة بهؤلاء الكفار المعاندين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما يحرم الله تعالى علينا شيئا أو يحرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كل هذا رحمة بالناس. كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الشريعة امتازت بالرحمة عن باقي الشرائع. عند اليهود لابد من القصاص، ليس هناك عفو، لكن في دين الإسلام إما القصاص أو إذا اختار أولياء المقتول العفو يجوز لهم أن يعفو عن القاتل، خاصة إذا حسنت توبته مثلا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة كما قال جل وعلا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، حرم الدخان. هذا الدخان خبث، هذا الدخان في الحقيقة شقاء بالإنسان. يعني الإنسان لما يأخذ هذه المخدرات أو الدخان يضر نفسه. الله تعالى أعطاك صحة وعافية وأنت تضر نفسك بهذا الدخان. الله تعالى يريد بك الرحمة وأنت تريد بنفسك المضرة والشر. فالله تعالى أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني فهذا الإخوة يعني الكلام في الرحمة يشمل الكلام في الدين كله من أوله إلى آخره. لو تدقق يعني في أي حكم شرعي تجد فيه رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك على المسلم أن يكون رحيما بنفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يكون رحيما بنفسه، يتوب إلى ربه جل وعلا ويطيع الله تعالى حتى ينجي نفسه من الشقاء في الدنيا والآخرة. يكون رحيما بإخوانه، بالناس، بالحيوانات، بكل من يتعامل معه. الأصل هو الرحمة، الشدة تأتي عند الحاجة. نعم، ثم حتى هذه الشدة مقصودها مرادها رحمة في الحقيقة. يعني حتى الجهاد مثلا، الجهاد في سبيل الله رحمة. ودائما أمثل بهذا المثل، لو أن الإنسان أصيب بمرض السرطان عافانا الله أجمعين، ومثلا أصيب مرض السرطان في يده، الطبيب ماذا يفعل؟ يعالج أول المرض. إذا ما استطاع أن يعالج ماذا يفعل؟ يبتر اليد، يقطعها كالرحمة بالمريض. كذلك أخطر مرض في الإنسانية الشرك الذي هو سبب الدمار والشقاء. يعالج المسلمون المرض، مرض الشرك، بالدعوة إلى الله. ما استجابوا؟ ما لكم حجة؟ ما لكم حجة وبرهان على باطلكم وشرككم فتركونا ننشر الدين الحق الذي هو رحمة بالإنسانية في بلادكم؟ ما نريد أن نقاتل. تخيل لو أذنوا للمسلمين بنشر الدعوة وببناء المساجد وإقامة الدين في تلك البلاد، هل يكون هناك جهاد وصدام؟ لا، خلاص ننشر الدعوة وينتشر الإسلام بالأخلاق الطيبة كما انتشر في كثير من البلاد، ما فتحت إلا بالأخلاق. إذن أين القتل وأين الشدة؟ ما تأتي إلا إذا وقف أناس معاندون، أصحاب الكبرياء والعناد، أصحاب السلطة و يعني المصلحة، ما يريدون هذا لأن في هذا ضياع لحقوقهم أو كما يظنون لمكانتهم، فيقفون كالسد المنيع أمام دعوة الإسلام. انظر عامة الناس قد لا يبالون بهذا. يعني لو مثلا جاءهم جيش إسلامي وما كان عند عامة الناس قوة وقال لهم نحن ما نقاتلكم لكن نريد أن ندخل، اختاروا ندخل نقيم الدين بدون قتال، أكثر الناس يوافقون على هذا. ولكم دينكم ولنا ديننا، لكم كنائسكم، لكم عباداتكم، ما أنا علاقة بهذا. ما حد يرفض، كل عاقل يقول أنا ما عندي قوة، كيف أقاتل هؤلاء وأعطاني الحرية في ديني، في ديني. خلاص هذا دين الإسلام، لا إكراه في الدين. متى يكون الجهاد؟ إذا قام المعاندون في الصد عن دين الإسلام فيقفون، وهذا الذي يحصل، يقف الجيش أو غيره للصد عن الإسلام فيقاتل من يقاتل. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، نهى عن قتل الصبيان، الراهب في صومعته لا يقتل. يعني ليس المقصود سفك دماء كما يظن بعض الناس، المقصود رحمة، رحمة الناس، رحمة هؤلاء المساكين الذين ينتظرون الرحمة. لكن هؤلاء المعاندون وقفوا كالحجر والسد، يحولون بين رحمة الله وبينها بين العباد. فيقاتل هؤلاء حتى تنتشر الرحمة ويقضى على هذا المرض. إذن الجهاد في حقيقة رحمة. إذن ولذلك هذه الجماعات التي تزعم إقامة دولة الإسلام والجهاد كداعش وغيرها، هؤلاء بعيدون كل البعد عن الإسلام الحقيقي عن روح الإسلام، عن رحمة الإسلام. انظر كيف ضيقوا الإسلام حتى جعلوا الإسلام في دائرتهم فقط، كل من لا يبايعهم ولا يبايع إمامهم عندهم أنه مرتد. فيصفون بالردة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي أركان الإسلام، يصفون بأنه مرتد. لماذا؟ سبحان الله، انظر إلى التكفير، يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وشوهوا صورة الإسلام ونفروا الكفار عن الإسلام، ويمكروا ويمكروا الله والله خير الماكرين. وأيضا هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويثيرون الفتن في مجتمعاتهم، أين الرحمة في إصلاح الواقع؟ كما قلنا إصلاح الواقع في دين الإسلام مبني على الرحمة بالناس. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى لو وجد حاكم ظالم طاغي، هل من الرحمة أن تزج بالشعوب التي لا تملك قوة ولا سلاحا ولا شيئا، تزج بهم أمام هذه الحكومات الطاغية وما تدري النتيجة؟ مجازفة، صدفة، إن تبدل الحكم أو ما تبدل، هل هذه رحمة بالناس؟ يقتل ألوف مؤلفة من الناس، هذه فتن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيولى عليكم أثره، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذه الرحمة. بل لما سأله حذيفة رضي الله عنه عن الشر الذي يكون في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيولى عليكم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وهذا للأسف يوجد عند يوجد في بعض البلاد بعض الطغاة والعياذ بالله. لكن كيف التعامل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. انظر إلى الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى المسألة من قريب، بل ينظر إليها من بعيد، ينظر إلى مآلاتها وعواقبها، ماذا سيحدث إذا قام الناس على ولاة أمورهم حتى لو كفر الحاكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جوز الخروج في حال الكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن مع الشرط الثاني وهو وجود قوة عند الشعب بحيث يستطيعون أن يزيلوا هذا الحاكم وأن يضعوا حاكما مكانه بلا إراقة دماء ولا إثارة فتنة، وهذا لا يوجد الآن. فإذا لا يجوز هذا الخروج على ولاة الأمر مهما كان الحال، لأن الإصلاح ما يكون بهذه الطريقة، هذا الطريق أبدا ما يؤدي إلا إلى زيادة الشر والفتنة والفساد كما نرى الآن. كم من المسلمين قتلوا؟ مئات الآلاف، مئات الآلاف، بل ربما يصلون إلى الملايين لو أخذنا التاريخ القريب من العراق والشام ومصر وليبيا واليمن و انظر كيف يعني يقتل المسلمون بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة منهج الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه الرحمة. إذا أصلح الناس واقعهم أصلحوا نفوسهم انصلح واقع الأمة. فهذا المنهج في التعامل مع ولاة الأمر في الحقيقة هو الرحمة. ونتذكر نعمة الله تعالى علينا دائما في بلادنا هذه، أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أمننا وأعمارنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. الحمد لله نعيش في هذه البلاد آمنين مطمئنين، نقيم دين الله والحمد لله، الدين مقام، المساجد موجودة ومفتوحة. والله هذه النعمة الإخوة، نعمة الأمن التي نحن فيها، ليس بعد الإسلام والإيمان أعظم من هذه النعمة، نعمة الأمن، لأن بها يقام الدين وتنتظم مصالح الدنيا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكيف بعد ذلك يقوم بعض حدثاء الأسنان وينظرون إلى الواقع بنظرة مشؤومة؟ نعم نحن ما ندعي الكمال، يوجد النقص، يوجد النقص في الراعي والرعية والبلاد، لكن كيف يكون طريق الإصلاح؟ ما يكون في يوم وليلة أو بفتن ومظاهرات وخروج على ولاة الأمر، هذا كله ما يولد إلا الشر والفتن. يعني العاقل إذا ما نظر إلى النصوص الشرعية وما نظر إلى منهج الله ومنهج رسوله، على الأقل ما يعيش هذا الواقع وما يرى الفتن من حوله، كيف أدى هذا المنهج إلى هذا الفساد العريض على وجه الأرض؟ كيف أدى هذا المنهج إلى الفتنة العظيمة بالمسلمين؟ ما يعتبر؟ فكيف بعد ذلك يقوم بعض حدثاء الأسنان ويريدون إثارة شيء من الفتن؟ فنحن الحمد لله نعيش في رحمة. ما أجمل أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تراحم وتلاحم، كما نشعر هذا في بلادنا الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. انظر إلى يعني ولاة الأمر هنا، محبتهم موجودة في قلب الصغير والكبير والقريب والبعيد الحمد لله. فهذا التراحم الموجود نعمة عظيمة، بهذا ينتشر الخير، ينتشر الخير في البلد وتنصلح الأمور ويحفظ الأمن ويقام الدين. لا موازنة بين هذه النعم وبين وجود بعض المعاصي والمنكرات والشهوات، لا موازنة. فلا شك أن هذه النعمة أعظم وأجل. أما أن ينظر الإنسان إلى السيئات ويترك الحسنات، ينظر دائما بعين النقص، فهذا من الخذلان والعياذ بالله. فإذا هذه الرحمة التي نعيشها نعمة من الله جل وعلا علينا، فعلينا أن نستغل هذه الرحمة بنشرها، بنشر هذه الرحمة، بنشر هذا الدين، بنشر السنة، بنشر يعني عبادة الله تعالى على وجه الأرض، لأن هذه أعظم رحمة تقدمها إلى أخيك المسلم. الرحمة ليست فقط بإطعام الطعام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمنكسرين، بل أعظم رحمة تقدمها إلى أخيك المسلم أن تنبهه من غفلته. ونحن نعيش هذه السورة، سورة الأنبياء، التي من أبرز مقاصدها تنبيه الغافل، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. فهنا هذه الآية تنبه الغافل أن هذه الشريعة التي تدعى إليها وحقيقة رسالة الأنبياء، وهي سورة الأنبياء، حقيقة رسالة الأنبياء رحمة بك أيها الغافل، فانتبه من غفلتك. والله ما يريدون منك شيئا، لا يريدون مالا ولا مصلحة، يريدون رحمتك، أن ترحم أنت في الدنيا والآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أنا اليوم في ذهني أننا ننتهي من السورة، لكن هذه التأملات والخطرات يعني أخذت الوقت، ولكن لعل في هذا خير إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من رحمته جل وعلا. هذه القلوب الإخوة تحتاج إلى الرحمة. الرحمة إذا عظمت في القلب فاز الإنسان بكل خير، يرق القلب ويخشع لله ويبكي من خشية الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه الرحمة التي في القلوب ما أحوج العبد إليها، وما تأتي إلا إذا أقبل على الله جل وعلا وأراد أن يرحم نفسه بالفعل، يعني صدق مع نفسه، صدق مع الله، يريد رحمة نفسه في هذه الدنيا والآخرة، فيتوب إلى الله ويقبل على كلام الله الذي هو رحمة. هذا القرآن رحمة، هدى ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيقبل على هذه الرحمة حتى يمتلئ قلبه من الرحمة. هذه الرحمة تزيل القسوة، كما أن العلم والهداية يزيل الغفلة والجهالة، فيحيى الإنسان بهذه الرحمة. ثم كما ترحم نفسك بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، كذلك تفيض هذه الرحمة في كل معاملاتك. إذا تكلمت تتكلم بالرحمة مع زوجتك، مع أولادك، ينتظرون منك إذا أتيت من عملك ماذا؟ تنتظر هذه الزوجة المسكينة وهذه الأولاد ماذا ينتظرون؟ ينتظرون ابتسامة منك، ينتظرون كلمات رحيمة ومداعبة ومؤانسة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسجد ويأتي الحسن والحسين يركبان على ظهره فيطيل السجود. رحمة صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهكذا في كل حال، في كل تعامل، إذا كنت في عملك مع الموظفين، مع المتعاملين، مع زملائك، تعامل بالرحمة، كن سهلا لينا هينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل عباده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل الأخلاق في دين الإسلام راجعة إلى هذه الرحمة. فلما تتخلق بالرحمة ترحم الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصغار يسلم عليهم، يصافحهم، رحمة. يعني كما روي في الحديث، جاءه رجل يشتكي قسوة قلبه فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، رحمة. فإذا تعامل الإنسان بخلق الرحمة ونشر خلق الرحمة، وما يستخدم الشدة إلا في مواطنها، نعم مواضعها، أيضا هناك حزم، فيكون مؤهلا لرحمة الله جل وعلا. ونحن في كل ركعة نتوسل إلى الله باسمه الرحمن الرحيم بسورة الفاتحة أن يرحمنا، لأن الرحمة هي أساس كل خير. فكما قال ابن القيم في الفاتحة، أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. فنصيب العبد من النعمة صراط الذين أنعمت عليهم بقدر نصيبه من الهداية. نصيبك من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الذي تدعو به دائما، بقدر نصيبك من الرحمة، الرحمن الرحيم، فرجع الخير كله إلى الرحمة. وهذا العلم رحمة، لما تتعلم العلم لابد أن تتخلق بالرحمة، وإلا لا يبارك الله تعالى لك في علمك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الشريعة رحمة. إذن العلم الذي تتعلمه رحمة، كيف يكون طالب علم ثم يتعامل بغلظة ويتعامل بشدة مع أهله، مع والديه، مع إخوانه؟ هذا ما عرف العلم. هذا العلم حقيقته رحمة من الله. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، الله يرحمه ويختاره. ثم حقيقة هذا الفقه رحمة كما عرفنا، في كل أبوابه رحمة، ثم نتيجته وثمرته رحمة بالناس. تدعو برحمة، تتكلم برحمة، تتعامل برحمة، تتخلق بالرحمة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل لنا أوفر نصيب من رحمته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.